فضل العلم وفضل العالم على غير المتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، فضل العالم على العابد. كماذا يا رسول الله؟ قال: كفضلي على أدناكم. هذا فضل عظيم. لماذا؟ لأن العالم يعرف كيف ينتهز الفرص وكيف يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بعلمه وبقلمه وبلسانه وبجميع ما يملك. لأنكم كما تعلمون الكفار دائما يحاربون شرع الله سبحانه وتعالى بقذف الشبه وما عندهم من الكفر، فإذا لم يوجد هؤلاء العلماء فبالله عليكم من سيتصدى للرد على هؤلاء؟ وإذا وقعت الشبه في قلوب الناس من الذي يستطيع أن ينزع هذه الشبه من قلوبهم؟ فلهذا فضل العلم فضل عظيم وفضل جسيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها، ناس واضح، تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. انظروا، هؤلاء يبحثوا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تماروا عندها رضي الله عنها. على ماذا تماروا؟ على درهم ودينار؟ على سلعة رخيصة ثانية؟ على دنيا ماضية؟ لا، تماروا هل فعل هذا رسول الله أو لم يفعل؟ لماذا تسألوا؟ لماذا تتحروا؟ حتى نطبق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم. لهذا تماروا فيما بينهم، وأخذ بعضهم يقول هو صائم، وقال آخرون كلا ليس هو صائم. فماذا قالت؟ وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه صلى الله عليه وسلم. يعني أردت أن أبين لهم بفعله، لأن الفعل أبلغ من القول كما تعلمون، الفعل أبلغ من القول، أبلغ من القول، وخاصة إذا اشترك معه القول. فلما سمعتهم رضي الله عنها أنهم تماروا وأرادوا أن يعرفوا هل هو صائم أو ليس بصائم حتى يقتدوا به، فماذا فعلت؟ قالت: لن يقتنعوا إلا أن يروا بأعينهم أو بعيني رأسهم. فماذا قالوا؟ فماذا فعلت؟ أرسلت بقدح لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره بعرفة، أي في يوم عرفة، فشربه صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائم في ذلك اليوم. ولهذا حمل العلماء ما جاء في فضل عرفة من صيام على غير الحاج. لماذا؟ لأنه لو كان هذا الفضل منصب على الحاج لصام النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل هذا الصيام حتى يري الناس بأن هذا خير، لكن لما تركه دل ذلك على أن الحاج ينبغي له ألا يصوم. قلت: ففي هذا الحديث دليل على استحباب الفطر يوم عرفة للحاج، لأنه صلى الله عليه وسلم قد تركه أمام الناس، وما كان ليترك أمرا مستحبا فيه فضل عظيم، أمام أصحابه إلا ليبين أنه يكره صيامه، عرفتم؟ حتى يبين لأصحابه بأن هذا اليوم للحاج يكره أن يصوم. لماذا؟ حتى يتقوى على طاعة الله ويتقوى على عبادة الله ويكثر من الدعاء ويجتهد في ذلك اليوم، لأن في هذا المقام للحاج مقام عظيم يتجلى فيه الرب سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، فهذا موقف عظيم ينبغي على الحاج أن يغتنمه. لكن إذا صام يؤدي ذلك إلى ضعفه، وإذا أدى ذلك إلى الضعف أدى ذلك الضعف إلى التكاسل وعدم الاستطاعة في الاجتهاد في العبادة. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يكون دقيق وفقيه، إذا كان صيام يعيقه عن أمر واجب أو أمر ما هو مستحب ينبغي أن لا يصوم ولا يقدم هذا الصيام، عرفتم؟ فلو كان الصيام يعيقه عن أمر واجب يقول لا تقدم النافلة على الواجب، بل قدم الواجب على النافلة لأنه أوجب من الصيام الذي هو نافلة. ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب. راجع صحيح أبي داود رقم 14 و100 و2000، تبيه إلى هذا الحديث، دل هذا على كراهة الصيام عرفة للحاج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال هذا هو عيدنا في يوم عرفة، فلا ينبغي أن يصوم الحاج في ذلك اليوم. فتحمل الأحاديث الأخرى التي جاء فيها الفضل على ماذا؟ على غير الحاج، وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف، عرفتم؟ كما قال العلماء رحمهم الله. فدل هذا على كراهة صيامه للحاج. وثبت عن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم عرفة، سئل ابن عمر عن ماذا؟ عن صوم عرفة. قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم. إذن هذا محمول على ماذا؟ على الحج، عرفتم؟ ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم. هؤلاء خلفاء الأربعة الراشدون لم يفعلوا ذلك ولم يصوموا ماذا؟ لم يصوموا يوم عرفة في الحج، وحري أن نقتدي بهم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر بل هذا فعله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر: وحججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصب. عرفتم؟ فقال ابن عمر: وانا لا اصومه ولا انهى عنه. قال: انا لا اصوم، وايضا ان اراد رجل ان يصوم لا انهى عنه، لكن الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع اصحابه. لهذا قال: انا لا اصوم. لماذا لا تصوم يا ابن عمر؟ يا ابن عمر وانت لا تترك افعال الخير؟ نعم، لان الخير هنا في تركه ليس في صومه، فلهذا انا لا اصوم. لماذا؟ لانه ليس كما يظن كثير من الناس كثره العباده هي التي فيها الخير. لا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابه هو الذي فيه الخير. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله اصحابه من بعده هو الخير. اما ان ياتي متاخر خلفي يقول: انا اتي بعباده جديده وبتهليل وتسبيح جديد وازيد في العباده، فنقول: لا. لماذا؟ لان الخير، كل الخير في اتباع من سلف، والشر، كل الشر في اتباع من خلف. ولو كان خيرا لسبقونا اليه، لو كان خير ما يفعل وما يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الازمنه وفي غيرها لسبقنا النبي صلى الله عليه وسلم اليه، ولسبقنا الصحابه اليه. هل تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يترك خير يقربنا الى الله سبحانه وتعالى ولا يدلنا عليه؟ حاشا وكلا، لانه هو القائل: ما تركت شيء يقربكم الى الله الا ودللتكم عليه، وما تركت شيء يبعدكم من الله سبحانه وتعالى الا ونهيتكم عنه. ما ترك شيء، يعني اي شيء، لانها نكره في سياق النفي، والنكره في سياق النفي تعم جميع الاشياء، يعني تفيد العموم. فيقول: ما تركت شيء يقربكم الى الله سبحانه وتعالى الا ودللتكم عليه. فلا يأتي احد متأخر يحدث لنا امر لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة ثم يقول هذا خير. كلا والله، لو كان خير لسبقونا اليه. واقرأوا ما قاله الامام مالك واحمد والشافعي، وكذلك ما جاء عن ابن مسعود من الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع، فقد تكلم السلف في ذلك كلام طويل، والامام مالك شدد في ذلك رحمه الله، وبين بانه لا يجوز ان يحدث في هذا الدين ما ليس منه، وينبغي للمرء ان يتحرى هذه المسائل. قال: ولا انهى عنه. والحديث في صحيح الترمذي رقم 99 و500. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. هذا هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، لأنه يستحب للحاج بعرفة أن لا يصوم. راجع صحيح الترمذي في المجلد الأول في 27 و200. وإلى كراهة صيام عرفة يعني للحاج ذهب كثير من الشافعية، كثير من الشافعية قالوا: يكره للحاج أن يصوم عرفة. راجع عمدة القارئ، راجع عمدة القارئ للعيني في المجلد السابع في 48 و200. طبعا العيني حنف رحمه الله، وما وجدت فرصة حتى أبحث في كتب الشافعية، ولكن إذا نقل يعتمد على نقله إلا إذا تبين خلاف ذلك. أما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، والأصل في النهي التحريم، قلنا بالكراهة ولم نقل بتحريم صيام عرفة للحاج، فإن إسناده ضعيف. هذا الحديث إسناده ضعيف، راجع الضعيف رقم 4400 وتمام المنة في 10400. إذن يستحب للحاج بعرفة في يوم عرفة أن لا يصوم يوم عرفة حتى يجتهد في الدعاء في ذلك اليوم، وكلكم تعلموا ما في ذلك اليوم من كثرة التعب في مسألة الدعاء وما يقابل بعد عرفة من المبيت، فينبغي أن يتقوى المرء على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي غطفان ابن طريف المري قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، يعني يوم صام ذلك اليوم، ماذا سمعته يقول وأمر بصيامه؟ قالوا: يا رسول الله، يعني سمعه يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، هذا عاشوراء. قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. ويريد الآن أن يستدل المصنف بتبويبه وعاشوراء ويوم قبله، ما دليل يوم قبله؟ هو هذا الحديث، حديث ابن عباس، وهو: فإذا كان العام المقبل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني قدمنا قبل عاشوراء اليوم التاسع تاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما صام العام المقبل، وقبض صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم ذلك اليوم. إذن يستفاد من هذا أنه يستحب لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يقدم قبله اليوم التاسع. لماذا؟ مخالفة لليهود والنصارى، مخالفة لليهود، عرفتم؟ قلت: والعلة في صيام يوم قبله؟ انتبهوا، هنا مسألة. تذكر في الأيام التي مضت حصل خلاف بين بعض طلبة العلم، قالوا: هل يجوز أن تصوم الحادي عشر أو لا يجوز؟ فقال بعضهم: لا، ما يصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد اليوم التاسع. وبعض أهل العلم وهم الأغلب ذهبوا إلى جواز صيام الحادي عشر. لماذا؟ قالوا: لأن العلة في صيام التاسع ما هي؟ مخالفة اليهود، ومخالفة اليهود تتحقق بالتاسع وتتحقق بالحادي عشر، وهذا هو الصواب. إلا أن التاسع هو أولى بالتقديم من الحادي عشر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدده. فلهذا من لم يصوم التاسع قلنا له صم العاشر وصم الحادي عشر ولا بأس عليك. لماذا؟ لأن الصحيح هي العلة. ما هي العلة؟ العلة من صيامه ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في المخالفة، مخالفة اليهود. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما كما قال الأصوليون والفقهاء. فإذا وجدت العلة فمناط الحكم عليها، عرفتم؟ مناط الحكم على العلة. فالعلة هي مخالفة اليهود. إذا مخالفة اليهود تتحقق بالصيام التاسع وتتحقق بصيام العاشر، هذا هو القول الصحيح، بخلاف من حجر واسعا وقال لا يجوز إلا التاسع، عرفتم؟ فنقول بلى، يجوز التاسع وهو المستحب، ويجوز الحادي عشر من باب مخالفة اليهود. لماذا؟ لما سيأتي الآن. قلت والعلة في صيام يوم قبله، أما من كان لا يرى بالعلل فهذا ما نفعل به، فإنه عليم يحتاج أن يعلم أصول الفقه حتى يعلم ما هي العلة. أن بعض الجهل المعاصرين ممن يدعي العلم والعلم منه بريء، يقول ما في علل، ما شاء الله ما في علل أبدا، لا ما في علل، هذا موجود في أصول الفقه، لكن لجهلهم بأصول الفقه يهدوا بما لا يدروا. عرفتم؟ أن العلة والقياس أمر مهم، ولا تلتفتوا إلى من نفى القياس سواء في عصرنا هذا أو في المتقدمين كابن حزم، لا عبرة بقوله رحمه الله، لأنه هو بنفسه قد قال، ابن حزم الذي يقول بنفي القياس هو بنفسه قد قال. لماذا؟ قال للجمهور أنتم تقولون بالقياس؟ قالوا نعم نقول بالقياس. قال ألا قستم في العقائد؟ قالوا له إما أنك جاهل بما تقول أو أنك تقيس وأنت لا تدري. قال كيف؟ قالوا أنت الآن قست الفروع على الأصول، كيف أنت تقول ألا تجعل ذلك في الأصول؟ هذا قياس، فأنت تذهب إلى القياس، أو أنك تقول ما لا تدري. فلا عبرة بقوله رحمه الله، لأن القياس ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة السكوت. قد قاس علي وقاس ابن عباس وقاس جمع من الصحابة، يكفي في ذلك ما أعطيكم إياه الآن، وهو ما جاء عن علي رضي الله عنه لما قالوا له أن أبا بكر قد بويع من الناس وعلي لم يكن موجود معه، فقالوا له هل تقبل هذه البيعة؟ قال قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إماما علينا، ولا نقبله إماما علينا في البيعة الكبرى، في الإمامة الكبرى. ماذا فعل علي بن أبي طالب؟ قاس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى. هذا قياس، من يقول أنه لا يوجد قياس؟ بل لو نفينا القياس وقعنا في طامة كبرى، وهي أن الكفار سيقول لابد أن تأخذوا الأحكام الوضعية التي وضعناها. لماذا؟ لأن الدين لا يصلح لكل زمان ولا لكل مكان. لماذا؟ ما عندكم قياس، ما تستطيعوا تقايس الأمور، كما قال أبو بكر لما أرسل كتابه إلى أبي موسى، قال له احكم بكتاب الله وسنة رسول الله، فإن لم تجد فقايس الأمور. هذا الأثر صحيح، قايس عمر، نعم قايس الأمور. هذا من عمر. إذن القياس ثابت، من نفى فهو لا يعلم. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال من لم يقص فليس بفقيه، من لم يقص فليس بفقيه، أو لا يستغني الفقيه عن القياس. نعم، لكن القياس كما قال الإمام الشافعي كالضرورة، لا يصار إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولا ما نتوسع في القياس في كل مسألة قياس قياس قياس، عرفتم؟ القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة والحاجة الملحة، عرفتم؟ وإلا لا يصار إلى القياس. فلهذا لا تعبأوا بهذه الأقوال المعاصرة عند بعضهم بمن يقول أنه لا قياس، هذا القول في غاية البعد. بل من يقول بأنه لا قياس، أنا أجزم جزما يقينيا بأنه يذهب إلى القياس من حيث لا يشعر. يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. هذا يوم الجمعة، هل يجوز له أن يمسك كتاب ويعبث به؟ إن قال نعم نقول أنت إذن لست بفقيه من أجهل الناس، وإن قال لا يجوز قلنا له ما الدليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد الحصى. قال: لا، العلة هي أن يلتهي عن الخطيئة. نقول: نعم، هذا هو المراد، إذن أنت قس. فلا مقص، عرفتم؟ فهنا العلة موجودة. قلت: والعلة في صيام يوم عرفة، في صيام يوم قبله، والعلة في صيام يوم قبله يعني قبل عاشوراء. ما جاء عن ابن عباس موقوفا. ماذا قال ابن عباس؟ خالف اليهود، تبعوا خالف، أي عربي يفهم بأن العلة ليست هي المخالفة؟ من يقول هذا؟ العلة واضحة بأن العلة هنا هي المخالفة. وابن عباس هو راوي حديث صيام عاشوراء، وراوي الحديث أدرى بمعنى مرويه. لا، إذا ما يكفيكم هذا خذوا ما سيأتي. قال: وصوم التاسع والعاشر. ابن عباس يقول هذا، صوم التاسع والعاشر. إذن العلة ما هي؟ مخالفة اليهود. فلهذا القول الصحيح هو مع من قال بأنه إذا لم يصوم التاسع يجوز له أن يصوم، بل يستحب أن يصوم العاشر. وبعض أهل العلم قال يجوز أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. لماذا؟ ابن عباس، أفر ابن عباس واضح، مخالفة تكمن في صيام التاسع مع العاشر، وتكمن في صيام العاشر مع الحادي عشر، وتكمن في صيام التاسع مع العاشر مع الحادي عشر. هذه هي المخالفة. علة صيام التاسع هي مخالفة اليهود. ومن عباس رحمه الله ورضي الله عنه قال: خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر. وهذا الأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار رقم 2300 و3000، والبيهقي برقم 4400 و8000. بسند صحيح، يعني رواه بسند صحيح. وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيح ابن خزيمة في المجلد الثالث في 90 و200. وكذلك ابن خزيمة صححه. لماذا قلنا ابن خزيمة صححه؟ لأن مؤلف هذا الكتاب هو ابن خزيمة، وقال صحيح ابن خزيمة، إذن هو يذهب إلى صحته. وليس هذا يعني أن كل ما في صحيح ابن خزيمة صحيح، لا، لكن أيضا مما يؤيد ما قلنا بأن ابن خزيمة أيضا يصحح هذا. فدل هذا على أن العلة في صيام يوم قبله هي مخالفة اليهود، هي مخالفة اليهود. وقول الصحابي حجة، أليس كذلك؟ وحتى الذين يقولون بيوم لا يجوز أن يصوم اليوم العاشر يقولوا بهذا، يقول قول الصحابي حجة. وقول الصحابي حجة طبعا على تصحيح في أصول الفقه كما بينت لكم. فيؤخذ منه أنه إذا صام الحادي عشر حصل المقصود من تحقق العلة، أليس كذلك؟ جواب بلى. هذا ينبغي طالب العلم أن لا يتسرع في مسألة الفتيا ومسألة الرد، هل عليه أن يتريث وينظر إلى أقوال أهل العلم ولا يلقي بأقوالهم؟ لأن العلماء إذا تكلموا تكلموا على قواعد أصولية عندهم. لهذا أنا كنت لما أقرأ في بعض المسائل أرى الجمهور قد خالفوا بعض العلماء، فلما أنظر أجد بأن الجمهور لهم دقة في مسألة هذا القول في مسائل كثيرة وقف عليه. ولهذا ينبغي أن لا يتسرع الإنسان في نسب كلام أهل العلم إلا بعد أن يتحقق ويقرأ ويراجع، ثم بعد ذلك يقول ما ظهر له، وإلا بأن يتجرأ ويقول لا لا يجوز كذا، فنقول على رويدك، فإن ابن عباس قد خالف في ذلك. وقول الصحابي أولى من قولك، لأن قول الصحابي حجة. قلنا حصل المقصود من تحقق العلة وهي المخالفة في إفراده، أليس كذلك؟ بلى. العلة هي ماذا؟ هي إفراد عاشوراء. فلما تصوم الحادي عشر خالف، تصوم التاسع خالف، تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر أيضا خالف. وتعلمون بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. وهذا الحديث في المسند، مسند الإمام أحمد برقم 54 و100 و2000، وحسن إسناده أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حسن هذا الإسناد. لكن الصواب بأن الحديث ضعيف، هذا هو الصحيح، الصواب بأن الحديث ضعيف، وإن كان هو لنا في تقوية ما قلنا، لأن كما سنبين يعني الحديث ممكن يتقوى بأدنى شيء، عرفتم؟ لأنه ليس في غاية الضعف بل هو ضعيف. قلت لكن الصواب بأنه ضعيف لأن فيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح ابن خزيمة رقم 95 و2000. يعني هذا الحديث فيه حجة دامغة على من يقول، من تتبع ربما يجد له إسناد. ويكفينا قول ابن عباس هو موافق لهذا المرفوع، عرفتم؟ قول ابن عباس موافق لهذا المرفوع، لكن لوجود ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ قلنا بضعفه، وإن كان أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد حسن إسناده. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في ابن أبي ليلى هل حديثه في مرتبة الحسن أو في مرتبة الضعف، والصحيح كما علمتم بأنه في مرتبة الضعف، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب قال هو لين أو صدوق يعني سيء الحفظ، أو كما قال ذكر ذلك في التقريب، وهذه العبارة تدل على ضعفه، عرفتم؟ ثم قال لأن صدوق يفيد بأنه حسن الحديث، لكن إذا قال صدوق سيء الحفظ دل هذا على أنه ضعيف، عرفتم؟ قال النووي ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر. إذن الإمام النووي، ومعلوم من هذا الإمام، إمام جبل الشافعية وعند الشافعية، وهو إمام محقق في المذهب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا الإمام قد ألف الكتب الطويلة التي يرجع إليها العلماء على صغر سنه رحمه الله تعالى، لأنه مات في الأربعين، عرفتم؟ فهذا الإمام رحمه الله تعالى قد ألف المجموع شرح المهذب، ولكن لم ينتهي منه، وقف إلى الجنائز وتوفاه الله سبحانه وتعالى، ثم كمل بعد ذلك السبكي، ثم بعد ذلك كمله المطيعي. وأيضا له كتب كثيرة، ومنها شرح مسلم، وهذا كتاب عظيم يرجع إليه العلماء. قال أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا، يعني هو يرجح هذا، عرفتم؟ راجع شرح مسلم في المجلد الثامن في 18. وقال ابن القيم في تهذيب السنن في عون المعبود، يعني تهذيب السنن معي مع عون المعبود، ارجعوا إلى عون المعبود تجدوا هذا من كان معه تهذيب السنن في عون المعبود في المجلد السابع في 80، قال وعلم أن المخالفة المشار إليها بترك إفراده، بل يصام يوم قبله، بل يصام يوم قبله ويوم بعده، يصام يوم قبله ويوم بعده. إذن هذا قول من؟ قول هذا الإمام أيضا ابن القيم، واجتمع ابن القيم والنووي وأيضا الحافظ ابن حجر، وذهب إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح كما في المجلد الرابع في 88، ويكفيك بهم أئمة، وإن كنا لا نقلد ولكن نتقوى بأقوالهم، عرفتم؟ ويكفينا في ذلك قول ابن عباس، هو في حد ذاته حجة، بل ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي المخالفة، من تمعن وسدد النظر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رابعا صيام أكثر المحرم، أيضا هذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صيام أكثر من محرم. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام، شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، هذا هو الدليل. إذن يكثر من صيام هذا الشهر، يكثر من صيام هذا الشهر، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذه أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لماذا؟ لأن هذه العبادة تنفرد أنت بربك سبحانه وتعالى، وتناجي ربك وتخلو به سبحانه وتعالى، وتسأله في هذا الموقف العظيم حين ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داعي هل من سائل، فأعطيه سبله، هل من مستغفر، وغير ذلك. فعلى الإنسان أن يتحرى مواطن الدعاء ومواطن الإجابة. وهذا في الثلث الأخير من الليل، فالإنسان يقوم في هذا الثلث ويتهجد إلى ربه ويذكر ما معه من المعاصي، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما اقترفه في عمره حتى يصل إلى ربه وقد كفرت هذه السيئات وبدلت حسنات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: خامسا، صيام أكثر شعبان. صيام أكثر شعبان، أي يستحب صيام أكثر شعبان. أما تخصيص صيام نصف شعبان فهذا مما لا دليل عليه. انتبه، كثير من الناس يخصص صيام النصف من شعبان، نقول إن هذا كما سبق الكلام لو كان خيرا لسبقونا إليه، عرفتم؟ وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن الصحابة. وقد يقول قائل: هل أنا أعذب على هذا الصيام؟ يعني لو صمت وقلنا إنه محدث ومبتدع هذا الصيام التخصيص، ولا شك في أنه بدعة، فقد يقول قائل يقع في نفسه، وهذا قد يقع للبشر، يقول: هل أنا أعذب على صيامه؟ نقول: اسمع إلى قول من المسيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. رأى رجل يصلي بعد الفجر أو قبل الفجر، الشك منه، فقال له: تصلي وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة؟ فاسمعوا ماذا قال له. قال: يا ابن المسيب، أيعذبني الله سبحانه وتعالى على هذه الصلاة؟ ابن المسيب عالم، يعرف ماذا يقول. قال له: لا، ولكن يعذبك على خلافك للسنة. ما يعذبك على الصلاة، الله ما يعذب على الصلاة، يعذبك بأنك خالفت هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وخالفت ما نهى عنه وأتيت بأمر لم يأتي به، فإما أن تكون أنت خير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك في من قاله بأنه كفر لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، وإما أن تكون أنت، وهذا هو الثاني، لست بخير والذي أتيت به لست بخير منه، إذن ما أتيت به ليس بخير نتركه، عرفتم؟ فلهذا لا يخصص أو لا تخصص عبادة لم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو بوقت، لا يجوز للمرء أن يخصص هذه العبادة. فالصيام ثم شئ ومتى شئ، إلا الأوقات التي قد نهي عنها كما سيأتي. أما تخصص صيام يوم من عندك وتستحبه وتستحبه للناس ثم تأمر الناس به، فنقول لا، لأن التخصيص شرع، والشرع لا يثبت إلا بدليل، والدليل هو الكتاب والسنة والإجماع. فما دليلك؟ ليس معك إلا ما ظننت أنه خير وليس بخير، فينبغي على المرء أن يحذر. فمثلا ابن عمر رضي الله عنه، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير، لكن انتبهوا ماذا قال ابن عمر. عطس رجل أمامه، فقال الرجل بعد أن عطس: الحمد لله، اللهم صل على رسول الله. هل في ذلك ضير؟ لا، ما في ضير، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال ابن عمر الصحابي الجليل، الذين يتهموننا ويتهموا كثير من الناس بأننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصلي عليه: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. بل من كان أشد اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحبه، ليست الألفاظ التي ليس لها معاني. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الحياة شنيع. إن المحب لمن يحب مطيع، هذا معروف، الذي يحب الشخص يقتدي بأثره ويقتدي بفعله ويقتدي بقوله. أما أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالي وفي أفعالي وفي هيئاتي، هذا كذب. أين الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هذا الحب موجود، من كان معه هاتف فليغلق. ما فاضل أحد معه هاتف قريب فليغلق حتى لا يشوش علينا التسجيل. فالاتباع هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس أقاويل. فماذا قال ابن عمر لهذا الرجل الذي قال بعد أن عطس اللهم صل على محمد؟ قال الحمد لله، اللهم صل على محمد. قال ابن عمر وأنا أقول معك اللهم صل على محمد، لكن ما هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول. فهل أنت خير من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بأمر جديد تعلمنا إياه؟ عرفتم؟ فلهذا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال صيام أكثر شعبان. عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. يعني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا صيام رمضان، لأنه فرض. وما رأيته في شهر أكثر من صياما في شعبان. يعني أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هو شهر شعبان. فلهذا ينبغي على المرء أن يكثر من صيام شعبان. أما التخصيص فقلت لكم فلا، لا يوجد تخصيص النصف من شعبان، ولو كان هذا وارد لاختفينا آثارهم وبيناه وقلنا به وصرنا إليه. لكن إذا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فحسبنا ما وقفوا عنده، وهم أعلم منا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا ما كفاه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى سادسا الاثنين والخميس. يعني كذلك مما يستحب أن يصام الاثنين والخميس. ما الدليل على ذلك؟ قال عن أسامة بن زيد قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس. فصيام يوم الاثنين والخميس مستحب، يستحب للمرء أن يحافظ على صيام يوم الاثنين والخميس. وسئل عن ذلك فقال، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صيام يوم الاثنين والخميس مستحب يا رسول الله، وما الفضل الذي فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم